الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف حيث وقفنا فيما يتعلق بكتاب البيوع من منار السبيل في شرح الدليل، وكنا قد وقفنا على باب الخيار، ونذكر أنفسنا وإياكم بما درسناه في المحاضرة أو الدرس الماضي فيما يتعلق بالشروط في البيع، وأنها منقسمة إلى قسمين، وهي صحيح لازم وفاسد مبطن للعقد. وقلنا كل شرط فيه تأكيد لمعنى البيع والشراء فهو شرط صحيح، وكل شرط فيه جهالة أو فيه ما ينافي البيع والشراء فإنه شرط باطل. واليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ الخيار، والواقع أن الخيار هو نوع شرط في البيع، الخيار هو نوع شرط في البيع، لكنه ينقسم إلى قسمين: خيار بحكم الشرع، خيار بحكم الشرع كخيار العيب وخيار المجلس ونحو ذلك، وخيار بحكم البيع، بحكم المتبايعين كخيار النظر وخيار الوصف ونحو ذلك كما سيأتي تفصيله. إذن الخيار هو نوع من أنواع الشروط، فلماذا يفرده الفقهاء يفردون هذا الباب؟ لأن مسائل الخيار كثيرة ولا بد من ضبطها. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار، وأقسامه سبعة. أحدها خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه، لأن فعل المكره كعدمه، ويثبت في البيع عند أكثر أهل العلم. ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي رضي الله عنهم لحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه.
طبعا بالنسبة لخيار المجلس هو أن الإنسان يكون في المحل، مثل نتصور في الصور المعاصرة، دخلت مجلس أو دخلت دكان تريد أن تشتري شيء، وأنت في الدكان اشتريت لكن ما خرجت خارج الدكان ثم قلت لا أريد هذا الشيء، فلك أن ترجعه بحكم الشرعي وإن لم تتلفظ به، لأن الشارع جعل لك خيار المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا حديث متفق عليه. مثل هذا، لو أنك دخلت إلى معرض سيارات، ولنفرض دخلت معرض لأحد الشركات الكبيرة واشتريت سيارة وسووا لك أوراق وكل شيء وخلصت، وقبل لا تطلع قلت لما أنا هونت، يجوز شرعا أنك تهون. وأما هم أيضا لهم شرعا أن يهونوا ما دمت أنت موجود، لكن إذا خرجت برا المعرض وطلعت وترجع تبي تكنسل البيعة هذا إليهم، إن شاءوا أن يلغوا البيعة فلهم ذلك، وإن شاءوا أن يلزموك بالبيعة فلهم ذلك، لأن خيار المجلس انتهى. والمقصود بخيار المجلس، المقصود بالخيار المجلس أمران: الأول أن لا يتفرقا تفرق الأبدان، والمقصود بمجلس البيع المكان الذي تم فيه البيع، المكان الذي تم فيه البيع. والأمر الثاني في خيار المجلس أن لا يقع البيع بإكراه، أن لا يقع الخيار خيار المجلس بإكراه، يعني واحد يقول لفلان بعتك سيارتي، يقول اشتريت، قال حطوا يدكم على حلجة وطلعوه برا عشان البيعة تلزم، هذا ما يصح، لأنه فيه إلغاء لخيار المجلس بالإكراه، ولا يجوز. مر معنا أنه لا يجوز في البيع ماذا؟ الإكراه، لأن من شرط صحة البيع الرضا، وهنا من شرط صحة خيار المجلس أن لا يكره على إلغائه، واضح؟
ألا يكره على الغاية. طيب الآن صورة معاصرة حضرني الآن وأسألكم الآن، رجل هنا في الإنترنت دخل ويريد شراء شيء من أمريكا، وهو يكلم الرجل قال اشتريت، قال الرجل خلاص بعتك. الآن كيف يكون خيار المجلس؟ يكون خيار المجلس بانتهاء المحادثة، يكون خيار المجلس بانتهاء المحادثة سواء كانت هاتفية أو كانت عبر التواصل الرسائل الاجتماعية. فمثلا لو أغلق الهاتف ثم بدأ له أن يرجع في هذه البيعة ليس له خيار المجلس. لماذا؟ لأنه ألغى المجلس بغلقه المكالمة. طيب لو كان عن طريق التواصل، عن طريق الإيميل مثلا الذي يدل على أنه حاضر وأنك حاضر، ثم خرجت مثل واتسابات الآن، ثم خرجت وودعته قلت مع السلامة وتم البيع وأغلقت المحادثة، ثم ذهبت وتحادث شخص آخر ثم أردت أن تلغي البيعة فليس لك خيار المجلس. هذه مسائل معاصرة وهي مهمة جدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما لم يتبايع على ألا خيار فيلزم البيع بمجرد العقد، أو يسقطاه بعد العقد فيسقط لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه.
إذن خيار المجلس هو خيار شرعي جعله الله حقا للمتعاقدين، فإن تنازل أحد المتعاقدين عن هذا الحق الشرعي سواء عند العقد أو بعد العقد فلهما ذلك. لماذا؟ لأن هذا حق بحكم الشرع وقد تنازل عنه العبد. سأضرب لكم مثال: أليس الشرع قد جعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فلو جاء الذكر وقال أنا ما أريد شيء من الميراث، أريد الميراث كله لأختي، هل في إشكال؟ ما في إشكال، لأن هذا حق جعله الشارع لك، فإذا أنت تنازلت عنه ما في أي إشكال. لو قال الرجل لزوجته المختلعة، لو قال الرجل لزوجته المختلعة أنا أقبل خلعك ولا أريد منك شيء، تنازل عن حقه في إرجاع مهره، هل فيها شيء؟ جائز شرعا. إذن خيار المجلس حكم شرعي جعله الله للمتعاقدين، فإن تنازل عنه، فإن تنازل عنه عند البيع بأن قال أبيعك، قال أشتري، قال بشرط، ما في خيار لا مجلس ولا غيره، قال قبلت خلاص انتهى. أو قطع خيار المجلس بعد البيع، كيف؟ قال يسقطاه بعد البيع، قال بعني هذه السيارة، قال بعتك، قال اشتريت، خلاص لن تم البيع، ثم قال ترى ما لك خيار مجلس، ها انتبه، قال قبلت خلاص انتهى، انقطع خيار المجلس بعد البيع، فهذا جائز وقبل البيع جائز. فهذا شرط، لو جعلوه قبل البيع جائز، لو جعلوه بعد البيع جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن أسقطه أحدهما بقي الآخر، لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وفي لفظ: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. متفق عليهما.
إذن لو أسقط أحد المتبايعين حقه بالخيار ولم يسقطه الآخر سقط في حق من أسقط وبقي في حق من لم يسقط. فمثلا لو قال المشتري للبائع قال أبيعك هذه السيارة، فقال المشتري أشتري هذه السيارة بما بالثمن الذي ذكرته، تم البيع، ثم قال المشتري وليس لي خيار المجلس، فأسقط حقه في خيار المجلس، والآخر ما قال شيئا فله خيار المجلس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينقطع الخيار بموت أحدهما لأن الموت أعظم الفرقتين، لا بجنونه في المجلس، وهو على خياره إذا أفاق حتى يجتمع ثم يفترق.
إذن هذه المسألة مهمة أيضا من الأمور التي بها ينقطع خيار المجلس الموت، لأن الموت أعظم مفارقة، لأن الروح تفارق البدن، فهذه مفارقة صريحة، فتكون البيعة لازمة. لو قال رجل بعتك هذه المزرعة، فقال الآخر اشتريت والشهود موجودين، وفجأة الرجل مات بسكتة قلبية، هذه البيعة لازمة الآن. ما يجي أحد من ورثتي يقول لا البيعة غير لازمة لأن أبونا مات في خيار المجلس، لا خلاص ما دام مات فخيار المجلس منقطع. أما الجنون أو الإغماء، ها الجنون أو الإغماء اكتبوا أمامه، الجنون أو الإغماء، فإن ذلك لا يسقط حق الخيار. لماذا؟ لأن المجنون يمكن أن يفيق، والمغمى عليه يمكن أن يفيق، وهكذا النائم، ها اكتبوا أمامه، وهكذا النائم. لو فرض أن رجل باع وذاك اشترى ثم نام أحدهما في المجلس، فإن الخيار باق، فإن الخيار مثاله أبو سامي رايح مع شخص إلى مكة في السيارة، وفي الطريق قال له رجل يا أبو سامي بيعني سيارتك، قال بعتك، قال اشتريت، هم في السيارة الآن والطريق طويل، فنام أحدهما، فإن خيار المجلس لا ينقطع. ولو كان الطريق 4 ساعات، لو نام 6 ساعات، لو نام 10 ساعات، خيار المجلس لا ينقطع بالنوم. لكن لو أنه نام وخرج أحدهما من المكان انقطع خيار المجلس، لو جن وخرج أحدهما انقطع خيار المجلس، لو أغمي عليه وخرج أحدهما انقطع خيار المجلس، لكن بشرط كما سيأتي أن لا يقصد قطع الخيار. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه. وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا اشترى شيئا مشى خطوات ليلزم البيع، محمول على أنه لم يبلغه الخبر.
إذن هنا سؤال: ما حكم المفارقة بقصد قطع خيار المجلس؟ المذهب أنه تحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. لماذا؟ للحديث، والحديث مرفوع لفظي قولي صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. طبعا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي حديثه حسن، إذا كان من دون عمرو بن شعيب كان ثقة، والمقصود هنا بأبيه ليس شعيب، المقصود هنا بأبيه ليس شعيب، عفوا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن جده ليس المقصود به محمد، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، فجده المقصود به عبد الله ابن عمرو بن العاص، فالحديث موصول شعيب عمرو عن أبيه شعيب عن جده عبد الله ابن عمرو بن العاص، فلماذا قال عن أبيه عن جده؟ عن أبيه بالنسبة لعمر، عن جده بالنسبة لشعيب، فالحديث حسن، وهذا هو الصواب كما قال الترمذي إنه حديث حسن. فإن قال قائل: فما تقولون في فعل ابن عمر؟ كان يشتري وإذا عجبه الشيء يخرج من مكان الشراء حتى ينقطع خيار المجلس. قال المصنف رحمه الله الشارح: قال محمول على أنه لم يبلغ الخبر، وهذا جواب سديد، لأنه ليس كل الأحاديث قد بلغت كل الصحابة، هذا وجه. وهناك وجه آخر عندي وهو أحسن، وهو أن فعل ابن عمر محمول على علمه بعدم كراهية المتعاقد معه ذلك، فلماذا يقطعه حتى لا يطول ويحصل نزاع، وهذا له وجه. نعم
أحسن الله.
هذا النوع الأول وهو خيار المجلس. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني خيار الشرط، وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة. بالإجماع قاله في الكافي لحديث المسلمون على شروطهم، ولم يثبت ما روي عن ابن عمر من تقديره بثلاث، وروي عن أنس خلافه قاله في الشرح.
بالنسبة لخيار الشرط، ما معنى خيار الشرط؟ فسره المصنف بقوله وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة. كان يقول الرجل أنا أشتري هذه السيارة بشرط أن أسوقها 3 أيام، فإن أعجبتني رددتها، لي الخيار في الرد، وإلا أمضيت البيع، فهذا بيع صحيح. قال الرجل أبيعك هذه العمارة، فقال الرجل اشتريت منك هذه العمارة بشرط أن لي خيار لمدة شهر أنظر في أمري، هذا بيع صحيح، ما في أي إشكال، هذا ما في أي إشكال. إذن خيار الشرط خيار صحيح. وهل لخيار الشرط مدة معلومة أو لا؟ يقول فيصح وإن طالت المدة، فيصح وإن طالت المدة. هذا قول جماهير العلماء أن خيار الشرط يصح وإن طالت المدة، ولو قال سنة أو 6 أشهر. لكن ألا ترون أننا إذا أطلنا خيار الشرط فإن ذلك يؤدي إلى النزاع في البيعات؟ ما يؤدي إلى النزاع؟ يؤدي إلى النزاع. ولهذا كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله والشافعي يقول لا يجوز أكثر من 3، لا يجوز أكثر من 3، ومالك أجازه بقدر الحاجة، ما هو مطلقا، ما هو مطلقا. فقول الشارح هنا فيصح وإن طالت المدة بالإجماع، كلمة بالإجماع فيها نظر. لماذا فيها نظر؟ لأن أبا حنيفة والشافعي الإمامان الجليلان قد خالف في هذه المسألة وقال لا يوجد خيار للشرط فوق 3 أيام. ليش؟ قطعا للنزاع. وقاله في الكافي. إذن كلام الكافي بأن ذلك بالإجماع فيه نظر. لحديث المسلمون على شروطهم، ما الدليل على جواز خيار الشرط مطلقا؟ قال لحديث المسلمون على شروطهم، ما يخالف المسلمون على شروطه، لكن خيار الشرط المطلق على المدة الطويلة تنافي نوعا ما معنى البيعة، معنى البيع. قال ولم يثبت ما روي عن عمر من تقديره بثلاث. على كل حال بالنسبة لتقديره بثلاث، وإن لم يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه، و ما روي عن أنس أنه كان يخير أكثر من 3، هذا ما في إشكال أنه يجوز، لكن بشرط أن تكون المدة يسيرة، وهو قول الإمام مالك رحمه الله. إذن نقول الخيار الشرط يجوز كما قال المصنف رحمه الله وإن طالت المدة، هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لكن يحرم تصرفهما في الثمن والثمن والثمن مدة الخيار
في الثمن والمثمن.
أحسن الله إليكم. لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع، إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب، وينتقل الملك من حين العقد للمشتري.
يعني بالنسبة للحنابلة إن أجازوا خيار الشرط إلى مدة، لكنهم حرموا التصرف في الثمن والمثمن مدة الخيار، فكأن المعنى رجع خيار الشرط إلى النظر في البيع من الإمضاء أو عدمه. نعم
أحسن الله إليكم. وينتقل الملك من حين العقد للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار.
هذا هو الصحيح، أن الملك من حين العقد ينتقل، من حين الملك ينتقل. طيب والشرط؟ الشرط إما أن يرجع البيعة وإما أن يمضي البيعة فقط. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط ولو فسخ البيع، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
هذه المسألة أيضا مهمة. لو أن إنسانا، انتبهوا الآن، لو أن إنسانا اشترى من إنسان مزرعة على قول الحنابلة وشرط الخيار لمدة شهرين، الآن المزرعة انتقل إلى من؟ للمشتري، وصارت المزرعة في ضمان من؟ المشتري وليس البائع، البائع خلاص انتهى. ففي هذه الحالة الآن أصبح في المزرعة نماء جت مثلا وزاد الجت، طماطم ونضج، ها؟ خيار ونضج، لمن هذا النماء؟ لمن هذا النماء؟ انتبه لهذه المسألة. قال: فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له. هنا قيده بالنماء المنفصل، إذن الجت ما يدخل معنا والطماطم لا يدخل معنا والخيار لا يدخل معنا. لماذا؟ لأنه متصل، لأنه متصل. طيب ما هو النماء المنفصل؟ النماء المنفصل لو أنك اشتريت مكتب تأجير، انتبه الآن، اشتريت مكتب تأجير من شخص وهذا المكتب فيه تكاسي واشترطت الخيار لمدة شهرين، الآن لمدة شهرين هذه التكاسي تتكسب، فهنا نماء منفصل لأنه أجرة منفصلة عن أصل المال، أجرة منفصلة عن أصل المال. أو اشتريت سفينة وهذه السفينة مؤجرة على صيادين فلك أجرتها لأن الأجرة من النماء، انتبهت الآن؟ هذا يسمى نماء منفصلا. فهنا للمنتقل له، إذن يبقى الأجرة المنفصلة للمشتري. لماذا؟ لأن المال في ضمانه، وقد جاء في الحديث الخراج بالضمان، ما دام أن المال من ضمانه فنماء المال المنفصل له في مقابل ضمانه للشيء. قال: ولو أن الشرط للآخر فقط. افرض أن اللي اشترط الخيار هو البائع مو هو، نفس الكلام، الحكم لا يتغير، النماء المنفصل لمن انتقل إليه الملك والنماء المتصل يبقى لمن له الخيار. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه، لأنه عقد جعل إلى اختياره، فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق.
نعم، بالنسبة لي يقول: ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضا. أفرض أن عبد الله اشترى سيارة من شخص وقال له: إن لي خيار الشرط، إن لي الخيار لمدة شهر، فقال له ذاك الرجل: قبلت هذا الشرط وأنا ليس عندي شرط، الآن صار الخيار عند من؟ عند المشتري. وبعد ما أخذ انتقل الملك إليه، بعد 3 أيام 4 أيام 5 أيام عبد الله أشهد اثنين قالوا: أشهدكم أن خيار الشرط الذي كان لي على فلان أسقطته، هو مو موجود، سقط الخيار خلاص. لماذا؟ لأن رضا الطرف الآخر ليس بشرط في إسقاطه، لأنه حقه فقد أسقطه، فليس يشترط علم الجهة الثانية به. كالطلاق، الطلاق من يملكه، الرجل ولا المرأة؟ الرجل. فإن وأوقع الطلاق فلا يشترط علم المرأة، لأن الطلاق ما له علاقة، لأنه حق للرجل. إذن ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه الجهة المقابلة معه ولا رضائه، لأنه عقد جعل لاختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. حتى لو كان الرجل الثاني قال لا 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 ما يصير، ليش تسقط حقك في الخيار؟ أنت قلت لي الشهر لا تسقطه، أنا ما أرضى. قل رضاك غير معتبر. نعم،
أحسن الله إليكم.
ونقل أبو
أبو الخطاب له الفسخ.
ونقل من؟
أبو طالب. أحسن الله إليكم.
أبو طالب المشكداني من كبار تلامذة الإمام أحمد.
أحسن الله إليكم.
المشكداني. نعم نعم.
قال رحمه الله: ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن، وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع، وصوبه في الإنصاف.
إذن أبو طالب نقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن، وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع، وصوبه في الإنصاف، ويحمل كلامه ويحمل كلام من أطلق عليه. إذن انتبه الآن، هذه المسألة أيضا مهمة. الذي له الخيار لمدة شهر، قلنا عبد الله اشترى سيارة من شخص قال لي الخيار لمدة شهر، قال ذاك الرجل أنا بعتك السيارة وليس لي خيار. فالآن عبد الله يريد أن يرد السيارة ويفسخ البيعة عكس الصورة الثانية، بدون علم ذاك الرجل ولا رضا. أشهد اثنين، قال أنا أشهدكم أني فسخت هذه البيعة لما لي من الخيار، فالبيعة تنفسخ بدون علمه وبدون رضا. هذا معنى قوله: ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن، وجزم به الشيخ تقي الدين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما، لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة، ويسقط الخيار بالقول لما تقدم.
نعم، هذه مسألة مهمة. إذا مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما خلاص بنفسه بدون حاجة إلى قول آخر. باع المشتري سيارة وأعطى الخيار 7 أيام، وقبل المشتري هذا الخيار، خيار الشرط، ومضى الأسبوع، لا هذا قال ما أريد، ولا هذا قال ما أريد، لا هذا قال ألغي لأنه انتهى، ولا هذا قال ألغي لأنه انتهى، فهو بنفسه يعتبر ملغى لانتهاء مدته. نعم،
أحسن الله إليك.
ومثل هذا خيار الغاية، ومثل هذا خيار الغاية، فبمجرد ما أن يصل إلى الغاية خلاص يعتبر الشرط منتهي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسقط الخيار بالقول لما تقدم وبالفعل، كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو رسوم أو لمس لشهوة، لأن ذلك دليل على الرضا.
لا شك أن الخيار يسقط بالقول، كان يقول أسقطت خيار الشرط الذي كان لي، أو بالفعل كان يتصرف في المبيع ببيع أو هبة أو وقف أو سوم. ها، من يشتري مني؟ طيب التوك تقول أنت لي الخيار، الحين شلون تقول من يشتري مني؟ خلاص معناته أنك أنت بالفعل أسقطت خيار الشرط، ما دمت أصبحت تسومه للناس فمعناه أنك أسقطت هبة البقاء، أو سامه الناس من قبلك وأنت رضيت بسومهم، فمعنى هذا أنك أسقطت خيار الشرط. أو كان الخيار في بيع أمة فلمسها لشهوة وهي أمته، سقط الخيار خلاص. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط، وإلا لم ينفذ، لأن علق البائع.
نعم،
لأن علق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري لقوة العتق وسرايته.
بالنسبة يقول وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط، هذا ما في إشكال واضح. إذا كان التصرف لمن أسقط الخيار بالقول أو بالفعل، إن كان الخيار له ما في إشكال. طيب إذا كان الخيار لم يكن له، قال الرجل بعتك أمتي هذه على أن لي الخيار شهر، فقال المشتري قبلت هذه البيعة. الآن الخيار لمن؟ للبايع. لكن الملك أين سينتقل؟ للمشتري، لأن البيع صحيح. فأخذ الجارية إلى بيته، ثم بعد 5 أيام لمسها بشهوة. الآن هنا يقول وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط، وإلا لم ينفذ. طيب الآن لمسه بشهوة لا ينفذ وهو آثم، انتبهتم الآن؟ لا ينفذ البيع وهو آثم. لو اشترى سيارة وقال له البائع أبيعك هذه السيارة على أن لي الخيار شهرا، قال قبلت، ثم بعد ما أخذ السيارة راح وباعها، لم تنفذ هذه البيعة لأن الخيار للبائع وليس له، وهو آثم في فعله هذا. قال لأن علق البائع، يعني ما يتعلق بحق البائع، لم تنقطع عنه، لعل العبارة لأن حق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري لقوة العتق. عندك في جميع النسخ هكذا كلكم نفس الشيء؟ إذن لأن علق البائع ما يتعلق بحق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري لقوة العتق والسرة. هذه مسألة وحيدة فقط اللي تستثنى من هذه المسألة. ما هي؟ لو أن الرجل قال أبيعك هذا العبد أو هذه الأمة على أن لي الخيار لمدة شهر، قال المشتري قال قبلت، أخذ العبد أو الأمة، ولما راح البيت قال له أنت حر لوجه الله. طيب الآن الخيار للرجل، الآن هنا عتق العبد، فإن عتق المشتري وإن لم يكن له خيار، عتق المشتري يسري لقوة العتق وسرايته، لأن الشارع الحكيم يسعى إلى العتق بأي طريقة، ويلزم هو بإرضاء البائع الذي كان له الخيار. نعم،
أحسن الله إليكم.
قال رحمه هذا ما يتعلق بخيار الشرط وهو الثاني. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث خيار الغبن، وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10، وقيل يقدر بالثلث، اختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل، والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة قاله في الشرح.
بالنسبة لخيار الغبن، ما معنى خيار الغبن؟ خيار الغبن حنا نسميه اليوم خيار الخديعة، يعني خدعوك، يعني بالعامية قصوا عليك، أو أنت خدعت إنسان. خيار الغبن ثابت، ما دمت أنت غبنت فلك الخيار، ما دمت أنت غبنت فللمشتري أو الذي خدعته الخيار، وهكذا العكس بالعكس. قال في تعريفه: وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10. طيب هل هذا يستقيم؟ يعني الآن في بعض الأسواق يبيعون بعض الأشياء بأثمان غالية، كيف نضبط هذه المسألة؟ ضبط هذه المسألة أن يبيع شيئا بثمن خارج عن المألوف في العادة، أن يبيع شيئا بثمن خارج عن المألوف في العادة في البلد. يعني مثلا هذا القلم يباع في الكويت 5 دنانير إلى 10، ويباع في الصين 100 فلس مثلا. ما لنا علاقة في الصين، احنا لنا علاقة في البلد الذي تم فيه البيع. فإن باعه الرجل 10، 8، 6، 5 ما يضر. طيب لو باع هذا القلم 20، هذا غبن فاحش، هذا غبن فاحش. لذلك يقول: وقيل يقدر بالثلث، يعني يزيد في الثمن عن العادة والمألوف يزيد الثلث، فله أن يرجع يقول: تعال أنت بعت للقلم 15 وهو عند فلان 10، اخذ قلمك ومع السلامة. هذا البيع معمول به في الكويت، هذا الخيار معمول به في الكويت، خيار الغبن. حتى أن إدارة وزارة التجارة قسم حماية المستهلك لو ذهبت إليهم واشتكيت لهم على هذه، هم يقفون معك. لماذا؟ إعمالا لخيار الغبن، واضح؟ إعمالا لخيار الغبن. وظاهر قال وجزم به في الإرشاد لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. طبعا هذا الحديث في الصحيحين جاء في قصة الإرث، في قصة الإرث وفي قصة ما يجوز إخراج، لكن الشاهد منه العموم والثلث كثير، ها فسماه إيش؟ كثير. فدل على أن الثمن إذا زاد عن الثلث فإنه كثير فاحش يعتبر غبنا وإلا فلا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك، لأن الشرع لم يجعله له ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابلته، وله ثلاث صور. إحداها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. الثانية النج، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها لغير المشتري، لنهي صلى الله عليه وسلم عن النج، متفق عليه.
عن النجش.
أحسن الله إليكم. الثانية النجش، وهو أن يزيد في السلعة.
لا، هناك النج، هناك المقصود به الاسم، هنا نهى عن النجش الذي هو الفعل.
أحسن الله إليكم.
نعم.
لنهي صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. والشراء صحيح في قول أكثر العلماء، لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد، لكن له الخيار إذا غبن، قال معناه في الشرح. الثالثة المسترسل، وهو من جهل القيمة من بائع ومشتر ولا يحسن يماكس فله الخيار، إذا غبن لجهله بالمبيع أشبه القادم من السفر.
إذن بالنسبة لخيار الغبن ما الذي يحصل؟ يحصل أنه يثبت الخيار بمجرد علمه بالغبن، يثبت الخيار. طيب لو أمسك قلنا يا فلان كم اشتريت القلم؟ قال اشتريت القلم بعشرين دينار. قلنا لا، هذا في السوق بعشرة. قال خلاص، ها الآن ألغى خياره للغبن بقوله، صحيح؟ هذا بالقول يسمى إلغاء في حق الخيار بالقول. قلنا له يا فلان ترى القلم كم أخذته؟ قال بعشرين. قلنا ترى هذا القلم في السوق بعشرة، ضعفي الثمن. سكت. بعد يومين ثلاثة لقيته للحين عند القلم عنده، ها ما رديته؟ قال لا ما رديته، اليوم بردن. يقول له لا يا حبيبي خلاص انتهى، من حين علمك، من حين علمك بالغبن الذي حصل يجب إرجاعه إن أمكن، فإذا لم يمكن فنعطي له مدة يمكن معه إعلام من اشترى منه، أو يمكن معه إعلام العاقد بالغبن الذي حصل. فهذه مسألة مهمة، فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. ما معنى الأرش؟ قلنا في الدرس الماضي الخميس الماضي جزء من المال بقدر الغلط الذي حصل أو بقدر الخلل الذي حصل. إذن معنى هذا لو أمسك القلم ليس له أن يذهب ويطالب بالعشرة، لأنك أنت أمسكت خلاص ما في أرش. نعم. ثم قسم الخيار إلى ثلاثة أنواع، خيار الغبن قسمه إلى ثلاثة أنواع. قال ولم لأن الشرع لم يجعله له ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابلة، وله ثلاث صور. ما الذي له ثلاث صور؟ خيار الغبن له ثلاث صور. الصورة الأولى تلقي الركبان. شلون تلقي الركبان؟ يعني أنت تروح عند الميناء، ناس جايين من الصين يبون يبيعون، هم ما يعرفون بكم في السوق، وأنت تروح تشتري منهم وتخدعهم. هذا الصورة الأولى، وقد جاء فيه الحديث لا تلقوا الجلب، الجلب الذين يجلبون البضائع إلى البلد، فمن تلقاه فاشترى منه فإنه إذا أتى السوق فهو بالخيار. أنت رحت الميناء واشتريت هذه البضائع من هذا الرجل الصيني، اللي جاء المينا. وبعدين الرجل الصيني جاء للسوق ولقى الأشياء اللي هو يبيعها هناك تنباع هني بسعر أغلى. هو باع هناك بدينار وإذا هو بالسوق بعشرة. غبن الآن ولا ما غبن؟ غبن الآن، له الحق في الخيار. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية النج. ما معنى النج؟ النج هو أن يزيد الرجل في سعر السلعة لا يريد الشراء، وهذا نوع من الغبن. راح بسلطان، راح سوق من يزيد ليبيعون السيارات، شافوه مطوع وشاب ما يعرف شيء خبرة، ثلاثة أربعة من الشريطية اجتمعوا عليه، قال عجب سيارة أعجب بها عبد الرحمن، قال لهم هذه أنا بيها بألف، قال اللي جنب ألف ومية. عبد الرحمن شاف السيارة حلوة قال أكيد يستاهل، قال 1150، قال الثاني 1200. بعدين قال له عبد الرحمن تعجب ليش هذول يزيدون السعر، قال 1250، قال 300، وصلوا ل 1500 وباعوا عليه السيارة. ولما جاء البيت قال لأبوه لا يا ولدي ترى السيارة هذه ما تسوى إلا 1000 فقط، فال500 زادوه عن طريق النج. يحرم عليهم هذا الفعل، وله خيار الغبن، له أن يرجع بخيار الغبن. الصورة الثالثة طبعا بالنسبة لتلقي الركبان وبالنسبة لخيار النج، هذه كلها البيعات هذه فاسدة على قول في المذهب وعلى قول أنها صحيح مع الإثم، والصواب الثاني وهو صحة البيع مع الإثم، صحة الشراء مع الإثم. الصورة الثالثة المسترسل، خيار الغبن للمسترسل، وهو من جهل القيمة من بائع ومشتري ولا يحسن يماكس. يعني هذا لا راح السوق، الرجال اللي يبيع السوق شاف الرجال ما يعرف يتصرف زاد عليه في القيمة. نعم، سمي مسترسلا لأنه لا يتعلق بمكان كالجلب ولا يتعلق بفعل كالنج. ليش سمي مسترسلا؟ لأنه لا يتعلق بمكان كالجلب ولا بفعل كالنج، فسمي مسترسلا. نعم، هذا النوع الثالث خيار الغبن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع، وتخمير الوجه وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا.
خيار التدليس هو نوع من أنواع الغبن، لكن لماذا سمي تدليسا بعكس الغبن؟ لأن هنا التدليس مقصود إما من العاقد وإما من المشتري، مقصود. وأما في خيار الغبن يمكن يكون مقصود ويمكن أن لا يكون مقصود. خيار التدليس، التدليس مأخوذ من دلس يدلس تدليسا، وهو تسوية شيء بآخر في الصورة وليس في الواقع كذلك. فأنت تجي الشاة هذه مو حلوبة، تحبس اللبن في ضرعها، لا تحلبها يوم يومين ثلاثة تصير ممتلئة، فتساويها بالحلوبة، والله هذه ضرعها ملأة من اللبن كالحلوبة. امرأة على قديم الزمان تحمير الوجه يسمى، يريد أن يبيع أمته، الأمة في وجهها كدرة أو أنها في وجهها تجاعيد، فضرب وجهها لطمة لطمتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، تحمر الوجه. لما راح وداها السوق وإذا بالرجل أعجب بها، ما درى أن فيه بلاء. هذا تدليس ولا مو تدليس؟ تدليس واضح. إذن هذه مسألة مهمة. الرجل باع عبده على أنه شاب وسود شعره، انخدع به الرجل، هذا متصور. ففي خيار التدليس التدليس محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وفي رواية للمسلم: من غش فليس منا، يعني غش حتى لو غشيت الكافر خرجت عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه ليس من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الغش أبدا. هذا خيار التدليس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويثبت للمشتري الخيار في قول عامة أهل العلم. قاله في الشرح لحديث أبي هريرة مرفوعة: لا تصر الإبل، لا تصر الإبل والغنم،
لا تصر الإبل،
أحسن الله إليكم،
أي لا تحبس ألبانها في ضروعها، هذا معنى التصرية،
أحسن الله إليكم. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية. قاله في الكافي: حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. قاله القاضي: لدفع ضرر المشتري أشبه العيب.
نعم، بالنسبة لخيار التدليس الخيار ثابت، و بالنسبة للتصرية، تصرية اللبن في الضرع، فإن المشتري بخيار النظرين كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فهو بخير النظرين بعد أن يحلب. بخير النظرين أي هو مخير، ينظر أي الأمرين يريد يفعل، إن شاء أمسك على التدليس الذي وقع، وليس له أن يرجع ويطلب في الأرش. ها، ليس لو أن يرجع ويطلب الأرش، وإن شاء رد البيع، وإن شاء رد البيع وصاعا من تمر. ليش صاعا من تمر مقابل الحليب الذي حلبه؟ نعم. وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد، يثبت خيار، ما في شك. أنت رحت اشتريت سيارة، قال لك والله سيارة مو مدعومة شاصيها. الآن انتبه، الآن هذا تدليس، ولما جيت وفحصت وجدت أن السيارة مدعومة، الآن هذا خيار التدليس، فلك من حين علمك بالتدليس أحد أمرين: إما أن ترد البيعة، وإما أن تطالب بإيش؟ تطالب بالأرش في هذه الحالة بخلاف التصرية. نعم،
أحسن الله إليكم.
طبعا نية المدلس وعدم نيته ليس بشرط. نعم،
الخامس. الخامس خيار العيب، والعيوب النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار، ويحرم على البائع كتمه، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعة: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. رواه أحمد وأبو داود والحاكم.
طبعا بالنسبة لخيار العيب، الفرق بينه وبين التدليس أن التدليس في يوجد فعل، يوجد فعل من البائع أو من المشتري لتزيين السلعة، أما في العيب فهو كتمان له ولا يوجد تزيين، يعني عيب موجود، عيب موجود لكنه كتمه. أما في التدليس لا، العيب ستره وأتى ببدله بشيء آخر جعل البضاعة مرغوبة. إذن في فرق بين خيار التدليس لأنه يوجد فعل من البائع ومن المشتري، أما في خيار العيب فيوجد العيب ولكنه مستور فيكتم، فيثبت الخيار متى ما علم بالعيب. نعم،
أحسن الله إليكم.
طبعا ما يجوز لمسلم أن يكتم العيب، وما يقول والله ترى أنا ما دريت، هذه سيارة قدامك خردة حديدة اشترها، هو يعرف العيب، هذا لا يدفع إيش؟ لا يدفع عنه الإثم. نعم، نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
أحسن الله.
نعم، بالنسبة لخيار العيب واضح أنه يخالف معنى أخوة الإسلامية ومعنى حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فينبغي إظهار العيب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن بينا وصدق بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد، لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد فتعلق به حق التوفية، ويرجع بالثمن كاملا لأنه بذل الثمن
ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له. نعم
أحسن الله إليكم. ويرجع بالثمن كاملا لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرى. وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له فهو للمشتري في مقابلة ضمانه لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح.
إذا وجد المشتري عيبا خير بين رد المبيع بنمائه المتصل، قد عرفنا النماء المتصل والنماء المنفصل في خيار الشرط، قال وعليه أجرة الرد. لماذا نكلفه أجرة الرد؟ لأن الملك انتقل إليه، فالآن هو يريد أن يتنازل عن هذا الملك، فلذلك لا بد من أن يأخذه ليستوفي حقه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبين إمساكه ويأخذ الأرش،
هذه الصورة الثانية. إذن هو مخير بين أمرين، بين أن يرجع بالثمن كاملا وبين إمساكه وأخذ الأرش. نعم
وبين إمساكه ويأخذ الأرش، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله وهو الأرش، والأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، نص عليه.
إذن هنا جاء تفسير الأرش، قسط يعني قيمة مالية في تعريفنا نحن، قدر مالي ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه. فلنفرض أن هذا الماء يباع بعشرة دنانير إذا لم يكن فيه عيب، فباعه علينا بعشرة دنانير ثم تبين أن فيه عيب ولا يباع مثله إلا بثمانية دنانير، إذن الأرش دينارين. إذا باع السيارة بألفي دينار ووجد فيه عيب، وكان هذا العيب لو ظهر في سيارة مثلها لكان قيمة السيارة 1500، إذن الأرش 500 دينار. هذا معنى الأرش، قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله نص عليه ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلسا أو مصراتا وهو عالم فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح.
أيوة هذه مسألة مهمة. لو أن شخصا اشترى شيئا وهو يعلم أن فيه عيبا، أو شيئا مدلسا ويعلم ما دلس عليه، أو مصرا، ليس له الخيار. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا، وقال في الشرح وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش، وبه قال مالك والشافعي وكذا إن باعه غير عالم بعيبه انتهى.
هذه مسألة أيضا مهمة، يتعين العرش مع تلف المبيع عند المشتري. لو اشترى رجل سيارة ب2000 دينار كويتي ولم يعلم بأن هناك عيب، ثم حصل حادث لهذه السيارة، فلما جاء المرور فحصوا قالوا هذه السيارة الشاصي مو مالها، الشاصي مركب من مكان آخر، فعلم الرجل أنه حصل عليه تدليس وتلفت البضاعة الآن لا يمكن الرد، لكن ينظر في السوق كم كانت هذه السيارة لتباع على مع العلم بالتدليس، كانت ستباع ب1500، إذن يمكن أن يطالب ب500. هذا معنى هذه الصورة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له، نص عليه لأنه غر المشتري. وخيار العيب على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. وقال الشيخ تقي الدين يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه لأن البائع يتضرر بالتأخير.
لا شك أنه إذا علم بالعيب فإنه مو نقول على كيفك متى ما بغيت، لا، إما أنك تبادر وإما أن تجبر، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعض العلماء يقول أنه من حين علمه بالعيب أو بالغبن أو بالتدليس من حين علمه بالغبن أو بالعيب أو بالتدليس يترك له وقت بمقدار ما يمكنه الرد المبيع، وأقل ذلك قالوا وأكثر ذلك قالوا 3 أيام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة. قال في المنتهى وشرحه: فيسقط رد كأرش ولقيام دليل الرضا مقام التصريح. انتهى.
هذه مسألة مهمة، أنه إذا علم بالعيب أو بالتدليس ثم تصرف فيه ووجد منه قول أو فعل على الرضا، فيسقط حقه في الرد ويسقط حقه في الأرش، فيسقط رد كأرش، لأن الأرش إذا سقط معه الرد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال في الشرح قال ابن المنذر: لأن الحسن وشريحا وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثورية وأصحاب الرأي يقولون: إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره، وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه خلافا. انتهى. وقال في الفروع: وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا، أي فلا أرش. ذكره ابن أبي موسى والقاضي، واختلف كلام ابن عقيل وعنه له الأرش.
لا، الظاهر هو كلام الجمهور، وهو أنه إذا علم بالعيب فتصرف في البيع ببيع أو هبة أو شراء أو نحو ذلك، فإنه يسقط حقه في الرد ويسقط حقه في الأرش. وعنه، يعني هذه رواية ثانية للإمام أحمد. أيوة،
وعنه له الأرش، وهو أظهر، لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه. اختاره الشيخ، قال: وهو قياس المذهب وقدمه في المستوعب. انتهى.
إذن هذا كلام رواية أخرى، وهي أن الرد بعد التصرف يسقط الرد ولكن لا يسقط الأرش، يسقط الرد ولكن لا يسقط الأرش، وهو اختيار الشيخ، يعني تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق. نعم. ولا لحكم الحاكم، لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم.
فلم يحتج،
أحسن الله إليكم، لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم، كفسخ المعتقة للنكاح.
كفسخ المعتقة للنكاح،
أحسن الله،
أو المعتقة. نعم، كفسخ المعتقة للنكاح،
أحسن الله إليكم، كفسخ المعتقة للنكاح. قاله في الكافي.
ما في شك أن الفسخ في هذه الأنواع من البيوع، بيع التدليس أو خيار التدليس، خيار الغبن، خيار العيب، إذا أراد أن يفسخ فإنه لا يحتاج لا إلى حضور البائع ولا إلى حكم الحاكم، لأنه مفسوخ بحكم الشرع. نعم.
والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه.
نعم، هذه المسألة واضح، أنه إذا فسخ البيع قالوا: أشهدكم أني من علمت أن فيه عيب في هذا المبيع أني رددت هذه البيعة، أصبح المبيع في يده أمانة، لا يضمن المبيع إلا إذا تلف بتفريط منه. نعم،
أحسن الله إليكم. وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة، فقول المشتري بيمينه، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرده. وعنه القول قول البائع مع يمينه على البت، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره. قضى به عثمان رضي الله عنه، وهو مذهب الشافعي، واستظهره ابن القيم في الطرق الحكيمة
الحكمية.
أحسن الله.
إذن هنا عندنا قولان الآن: إذا تلف المبيع بعد فسخ البيع، انتبه الآن، إذا تلف المبيع بعد فسخ البيع فقال المشتري، أو قبل فسخ البيع قال المشتري: حصل العيب كان موجودا قبل أن أشتري، وقال البائع: حصل العيب بعد أن اشتريته. فهنا فيه المذهب أن القول قول المشتري مع يمينه، يحلف بالله ويكون قوله هو المعتبر ولا يلتفت إلى قول البائع. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن القول قول البائع ولا يلتفت إلى قول المشتري لكن بيمينه. نعم
أحسن الله فيكم. قال رحمه الله: وإن لم يحتمل إلا
طيب
قول.
الآن وقت الإقامة ونكمل ولا نصلي؟ نصلي، نقف على خيار الخلف في الصفة إن شاء الله تعالى، وملتقى الخميس القادم، صلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله فيكم.